الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم. قال البخاري حدثنا أبو معين، وقال الإمام مسلم حدثنا محمد عن أبي كلاهما عن زكريا عن عامر عن النعمان بن بشير عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. ولذلك جاء شريعة الله عز وجل بينة للناس، لذلك أنزل القرآن، وهذا الأصل فيه. جعل الله عز وجل جملة من الأمور هي من المشتبهات، وقضى الله عز وجل بالأمر بذلك أن الإنسان يجتنب هذه الشبهات حتى يسلم له دينه. ولذلك كان من أعلى المراتب الورع، وهو أن يجتنب الإنسان ما يشك فيه. ولذلك يقول ابن الخطاب عليه رحمه الله تعالى: قال الورع من أعلى الدرجات، وهو ترك الريبة وترك الريبة وأن تمع ما تشك به. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، هذا هو الأصل في أحكام الشرع، أن الحلال بين والحرام بين، وما بينها مما ليس بظاهر إما لخلاف العلماء فيه وتجانب الأحاديث وعدم معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وكان لكل قول طائر من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فإن هذا من المشتبهات التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها ويؤدب جانب الورع والخوف من الله عز وجل. فما بينهما أمور مشتبهات، هذا هو لفظ الإمام مسلم عليه رحمة الله، ولفظ البخاري بينها أمور مشبهات. وجاء رواية في رواية عند البخاري عليه رحمة الله: وبينها وبينهما أمور مشتبهة، وليس بالبخاري مشتبهة، وإنما هي في عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. والمراد بهذه الأمور المشتبهة هي ما يتردد فيها الأمر بين الحلال والتحريم، فإن الأولى بحق الإنسان أن يغلب جانب التحريم سلامة لبيئه، فإنه إن قضى في ذلك الأمر أنه غلب جانب التحريم سلم له دينه من كل حال، وإذا غلب جانب الأخذ بالشبهات فإنه لا يكاد يسلم له دينه بكل حال. فإذا قيل أن الشبهة فترتب بين الحلال والحرام، وسلك الإنسان في هذا الباب جانب الإباحة وطرد في كل حال، فإنه لا بد أن يقع في حرام بيت. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه المسائل بالراعي الذي يرعى حول الحمى ويحمى الملك. ومعلوم أن أحوال الناس في ذلك العصر حمى ملوكهم ليست معروفة بمعالم الرسوم، وإنما هي بتحديثات ظنية كما بين الأودية والجبال وبين كذا وكذا ونحو ذلك. فالراعي يرعى حول حمى الملوك، والملوك لا يحمون من الأماكن إلا أحسنها مما ينبت فيها الكلام ونحو ذلك لمواشيهم ومصالحهم ونحو ذلك. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، أي لابد أن يقع فيه، فيقول أن هذا ليس من حمى الملك، ثم يتجسر على مكان آخر حتى يقع في حمى الملك فيؤذيه ويفسد عليه دنياه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسائل الشرعية بشيء المشهور تقريبا للأفهام ولكي تستقر المعاني في قلوب الشامعين. وهذا من التشبيه بالمحسوس كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وهذا يرشدنا إلى مسألة مهمة في مسائل الاعتقاد وهي مسألة الخوف والرجع والمحبة وتقديمها بالنسبة للعبيد في سائر أحواله في هذه الحياة. فجبير أن نعلم الإنسان والخالق على أن الخوف والرجع يتقدم بينهما الإنسان في هذه الحياة، فلا يقلب جانبا دون آخر، وأن المحبة بينها تكون مصاحبة له في كل حال غالبة على قلبه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب جانب المحبة في عبادته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من فلا أكون عبدا شكورا. وهذه عبادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقليل كل المحبة لله، فإن الله جل وعلا قد أمر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبين أن عاقبته لا محالة بالآخرة نجدنا وفكرته سلعنا. وهذا لا خلاف فيه ولا ريب، ومع ذلك عمل الله عز وجل عبادة عظيمة لما قال: فلا أكون عبدا شكورا، من باب المحبة لله سبحانه وتعالى. أما سائر الخلق فإنهم يتقلبون بين الرجاء والخوف، فلا يقدمون الرجاء على الخوف ولا يقدمون الخوف على الرجاء. ولذلك قال من واحد من السلف: من عمل الله بالخوف وحده فهو الحروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو موتي، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو سني، ومن عبد الله بالخوف والمحبة والرجاء فهو مؤمن موحد. وذهب أكثر العلماء من السلف والخلف على أن الإنسان يتقلب بين الرجاء والخوف، فلا يقدم ولا يقدم أحدهما على الآخر. وهذا مروي عن الحسن البصري ومطرف والإمام أحمد بن عطية وسلم لا تستري، ونص عليه عبد البر على رحمه الله تعالى في كتابه الجميل، وكذلك صوبه ورجحه ورجح عليه رحمه الله تعالى برسالته التوحيد من النار. قد روى أبو نعيم في كتاب الكلية من حديث ضمرة عن الحسن البصري عليه رضوان الله تعالى أنه قال: الخوف والرجاء مطية المؤمن، أي يتقلب بينهما من حال فلا يقلب جانبا دون آخر. ومن عبد الله عز وجل بخوف فقط فإن هذا يخشى عليه من القلوب، وهذا الذي عليه بعض الأجنة من السلم هو قول المعتبر مال إليه تغني يا الله أبو سليمان الداراني وغيرهم، إلا أنه مخالف لما عليه جماهير السلف والخالف وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال أنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال أن يغلب، أن يجعل نفسه بين الرجاء والخوف، فلا يغلب جانبا دون الله. ولذلك يقول العطية رحمه الله تعالى بتفسيره: قال: الرجاء والخوف بالنسبة للإنسان كالجناحين للطائر، إن استقل أحدهما عن الآخر هلك وفسد. لذلك لا بد فيه من التوازن في هذا، أن يكون الإنسان بين الرجاء والخوف. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتكلم على هذا المسألة أبو رجب رحمه الله تعالى في كتابه التقويم من النار، قال: وأكثر السلف وجماهيرهم على أن الإنسان يكون بين الرجاء والخوف، لا يقدم أحدهما على الآخر. وما ظاهر قول عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الخلق، فمن اتقى الشبهات فقد استقام لدينه وعرضه. أن ينبغي للإنسان أن يغلب في هذه الحال جانب الخوف، وهذه الحال لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الإنسان يتقلب بين الرجاء والخوف في سائر حاله. ولذلك المتقدم بالنظر إلى الأدلة أن الإنسان بين الرجاء والخوف على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى في حال استقام أمره من الصحة والعافية، وكذلك ظهور المسائل من غير اشتباه، أن الإنسان يكون بين الرجاء والخوف. وهذا الذي يعمل عليه صحيح العلماء رحمه الله تعالى من السلف والخلف. الحالة الثانية أن يكون الإنسان أمام أمر مكتوبي عليه، إما أن يكون هذا الأمر من الأمور التي قد اختلف العلماء فيها، فمن محرم ومن محلل، فإنه ينبغي أن يدع هذه الشبهة ويغلب حينئذ جانب الخوف في مثل هذه الحال. تقريبا تقريبا للورع وهذا جاء مفسرا عن بعض السلف عليهم رحمة الله، من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بخاري قد قال في الصحيح باب تفسير المشتبهات، قال وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت أهون من الورع دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. ثم أسند علي رحمة الله تعالى بحجة أبي مليكة عن عقبة بن خالد أنه تزوج امرأة فبنى بها فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أمرتك فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة قالت إني قد أمرتك ما قال فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو تبسم وقال كيف وقتي أي دعها من باب التغليب. معلوم أن مثل ذلك ليس بيقين وإنما هو من باب الظن، والأصل عدم الرضا. فلا ينتقل من أصل إلى مبينة، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه لعقبة بن خالد عليه رضوان الله تعالى أن يدعها، وهذا مما تقدم حديث من قول حسان بن أبي سنان قال ما رأيت أهون شيء من الورع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما يرجعه في قلبك قد أسنده الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الورع من حديث هشام عن حسان بن أبي سنان عليه رحمة الله. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان في مرض وقوع أو يكون على فراش الموت أو يكون وقع عن العمل لمن يكون في شرر تعبد بذلك لا يستطيع أن يتعبد لله عز وجل إلا بلسانه. ففي هذه الحالة يقال أنه يغلب جانب الرجع لا يغلب جانب الخوف، فإنه يغلب جانب الخوف ثم شيء في قلبه يدفع العبادة ولا يستطيع أن يتعبد لا بالسلام لا بالصلاة ولا بحج ولا بعمرة ولا بذهاب ولا بمجيء، فربما حمله ذلك كثير القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقال في مثل هذه الحال أنه يغلب جانب الرجع ويرجع عند الله عز وجل مع توسعه بالإيمان وما يستطيع من عبادة من ذكر الله عز وجل وتهليل وتشديد وتنميل وغير ذلك وقراءة القرآن ودعاء الله ودعاء الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يتقبله ونحو ذلك. وهذه التقسيمات بالنظر إلى النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال لا يعلمها كثير من الناس، ولم يقل كل الناس، وذلك ان العلماء يعلمونها الراسخون في العلم، ولكنها قد تكون لدى الناس من المشتبهات ولدى الراسخين في العلم من البينات الواضحه من الحلال البين والحرام البين، قد يكون في اعتقاده وقد يكون من نظره الى الدليل. لذلك ينبغي للانسان ان يسال اهل العلم كما قال الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر. امر من الله عز وجل إن جهل الإنسان ولم يعلم شيئا من تلك الأحكام أن يسأل على العلم يزيل تلك الشهوة ويزيل تلك الشبهات التي قد وقعت في قلبه فيكون ما لديه من المسائل من الحلال البين والحرام البين. واختلاف العلماء عليه رحمة الله تعالى ليس بمبرر للإنسان أن يدع الحلال أن يدع الحرام ثم يصير إلى الحلال. فربما كان العالم الذي قد أمره وسعى بالاستيعان ونظر بالدليل وبعد نظره بالدليل تبين له أن هذا من جملة المباحات. ربما كان هذا العالم معذورا باجتهاده كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحكم فأصغر فله أجران وإذا اجتهد الحكم فأخطأ فله أجر واحد. ومن قدمه قد يكون ليس بمعذور لأنه ربما قد قدم بهوى، ولذلك حذر العلماء رحمة الله تعالى من الترك وهو اتباع مسائل التجديد عند العلماء واختلف به العلماء من التحليل والتحريم يصير إلى ما جاء من الإباح، وحينئذ يكون دينه كله إباح، ويكون حينئذ والعياذ بالله أسرار فالخصم الشر وتتبع الرخصة ومال إلى هواه، وحينئذ لا يحتاج شيء من المحرمات إلا وقد ارتكبه. ولذلك ما من أحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى إلا وله زلة. فإذا جمع هذا زلل العلماء فإنه قد جمع الشر كله. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه شيء من سنته، فإذا جزاد على أصحاب رسول الله فهو على ما سواهم أجوز. ولذلك روي عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه قد خالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح، لكنه قد استبرا وسعه ولم يبلغ الدليل فاجتهد امره، ولو كان كلهم على إصابة لكانوا من اهل الوحي، والوحي هو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسان العلماء يحذرون من الترخص والرمص وتتبعها والتحذير من ذلك والتزام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يؤخذ من قوله ويراد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان العلماء على خلاف مذاهبهم ومشاربهم في الائمه الاربعه وغيرهم حذروا من الاخذ من قوله من غير نظر في الدليل. بل كل منهم قال إذا صح الدليل فهو مذهب. وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبنحوه عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك قد اتفق العلماء قاطبة على أنه لا حجة لقول أحد إلا بالكتاب والسنة لا من الصحابة عليهم الله تعالى كما يعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين فضلا عن من جاء بعده من أئمة الإسلام إلا بعض متعصبة الملائكة الذين قالوا أننا مقلدة ونحو ذلك ولا نخرج عن قول الإمام. لا شك أن هذا هو عين الضلال. فمن نصب رجلا بوالده ولده ويعاد لعدائه ويعرض بقوله بكل حال من غير نظر إلى الدليل فهذا هو الزندقة. فإذا كان الإنسان يريد أن يأخذ بكل قول قد جاءه عن إمام معتبر وإن كان في معارضة الدليل فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة التي حذر منها الشارع. ولذلك أدري عن بعض العلماء رحمة الله تعالى محذرا مما من تتبع ترخص العلماء عليهم رحمه الله تعالى. وهذا مسوغ عن بعض الاوائل وان ذكر بعض المسافرين من العلماء المغرب يقول الشافعي من العلم الثقالي يطلعه بشطرته وحرامه وابو حنيفه قال هو مصدق في كل ما يرى من الاحكام شرب المثلث والمربع جائز بشرب على عمد من الاثام. واباح مالك البضاعه تكرما بضاعه جاريه وضع الغلام. واباح احمد جدع هميره الملاك بشرب عن الارحام فاشرب وزني وقال واحتج بكل مسألة بقول إمامي. وإذا كان الإنسان يحتج بقول العلماء سواء من التابعين أو الصحابة أو من جاء بعدهم وإذا السنة الظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على الشفاعة وكأنه قد نصب هذا الرجل بموازاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأمور التي تحبط عمل الإنسان لأن فيه معارضة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتناد بقوله وفعله مما يثبت عمل الانسان كما قال الله جل وعلا يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم وقصروا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وهذا منزل على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا موجب باحباط العمل فكيف من رد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل بها ودل باقواله باقوال بعض الناس وان لم يقدرون كما من احد يؤخذ بقوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي أنا هنا كثير من الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن اتبع الشبهات فقد استوى الله به وهو يرضي وهذه محمد على التسليم يعني بالفور. ولذلك حذر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الوقوف في جانب في مواضع الريبة والشك. ولذلك قد روي عن غير واحد وهو رجع مرفوعا عن ابي عدي من حديث يحيى بن ابي كثير مرسلا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى مواطن الشبهه فلا يلومن الا نفسه ان قد جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما عند ابي معاذ من حديث يحيى عن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال من اتى ما يشبه عليه فلا يلومن الا نفسه. وجاء ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه سعيد المسيب قال كتب الي بعض اصحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من أتى مواطن الشبهة فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من هذا الطريق من الطريق به حديث النعمان بن بشير من سيره عن حامل عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ما يشبه عليك او ما استفاد فاذا ترك الانسان الشبهات فانه يجب في قلبه واجع الحرام البين والانصراف الى الحلال البين. العلماء على رحمه الله تعالى يقسمون الورع او يقسمون هذه الحال على ثلاثه احوال قالوا منها ورع واجب وان يدع الانسان ما يوصله الى المفرغ من ارتكابه من ذلك كان أن يقف على ظل الإنسان أن مثل ذلك يطيعه في حرام بعد ذلك على غيره وعليه في حين أن يدع من ذلك وزورا وإن كان هذا الداخل من باب الورع قد والحالة الثانية هي أن يكون الورع مستحبا وذلك أن يدع الإنسان التعامل بشيء في الحلال بيع أو شراء مع رجل ماله كله حرام وهذا من باب الورع قال وورعه مكروه وهو أن يدع الإنسان الحلال البيت كسب هدى أو خشية عباد الله عز وجل وهذا ما حذر من مشارع الله عز وجل قد بين الحلال وأمر بالأخذ منه ليقال أن يعطى كامل الحلال شيء وللاستكثار منه شيء آخر فإذا ترك الإنسان الحلال البيت من باب الورع فهذا هو الورع المكروه وهذا من باب الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فحذر منه فلئما من السلم من الصحابه والتابعين عليهم رحمه الله قال فما اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه اتقى الشبهات مما اتقى الشبهات بما يستهل في الإنسان بدينه وعرضه لاستبراء الحرب هو ما أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن رفع من الشبهات فقد وقع في الحرام وذلك أن الإنسان إذا كان بكل الشبهات ما تردد بين حلال وحرام وحينه ينصرف إلى الحلال ما دام له لا وقع بين الأمر إلى دليل وسلكه لابد أن يقع في حرام جيد لأنه قد جرى على جانبه أو أبواب يقع في الحرام وذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه من هذا الوجه من أمر الآخر قال ولعرضه وهذا فيه دليل على انه مشروع للانسان ان يدع بعض المحرمات او مواضع الشبهه ليدب عن عرضه ولا يلحق الاثم بذلك يعني العباده ليس للانسان ان يفتي اليها الى نيه خالصه لله عز وجل ليس لاحد من الناس فلا حرج على الانسان ان يدع شبه القمر او الزنا او الربا ونحو ذلك خشيه ان يقع الناس بحبه ولا حرج على الانسان يدع سبع علينا او يدع ارتدع او الغيبة والنميمة ونحو ذلك حشد ان يقع الناس بعرضه وهذا لا حرج به ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سببه هنا بقوله اما استمر لدينه وعرضه فمشرع الانسان ان يدفع عن عرضه كلام هذا في باب المحرمات او في باب العبادات فلا يقال انه يجوز للانسان ان ياتي الى الصلاة اي يدفع الانسان عن عرضه كلا بل لا بد ان يكون ذلك العمل خالصا لله عز وجل فلذلك الراجع الانسان راجع من الطبع وراجع من الشرع راجع الشرع يكون بالعبادات والمحرمات فراجع الطبع لا يكون الا مجرد زينه في باب المحرمات وقد يكون في باب العبادات لكنه يكون مقترنا بواجع الشرع فانه يدفع الانسان حينما يعظ الناس في امر العبادات ان يامرهم ويحثهم عن العبادات بواجع الشرع ولا حرج عليه ان يقرئ معه واجع الطبع اما ان يجعل واجع الطبع فإن الإنسان يقول يا فلان صلي فإنك ابن فلان أو من بني كذا وكذا لما لا تصلي ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز لأن هذا جائع لأداء العبادة من غير نية خالصة لله عز وجل لكنه لا حرج عليه أن يقال له أن هذه العبادة واجبة عليه وأن الله فرضها وسيحاسبك عليها مع ذلك فأنت من بني كذا وكذا ونحو ذلك ولذلك في باب المحرمات لا حرج على الانسان ان يذكر الناس ويعظ ويعظ المحرمات من انهم من اهل كذا وهذا من الحرم ومن اهل الشيمن واهلي ومن القبائل ومن اسر معروفه ومن بني فلان ومن بني فلان ونحو ذلك لا حرج عليه لان هذا مقصد من مقاصد الشرع لان الانسان ان ترك المحرم لاجل الناس رفع عنه العقاب وما حصل له الثواب واذا ترك المحرم لاجل الله عز وجل رفع عنه العقاب وحصل له الثواب واما بالنسبه العبادة لا بد أن يكون ذلك خالصا لله عز وجل فإن ترك على أهل الناس حصل له الثواب وحفظ العبادة لأنه قد تعبد لمال الله عز وجل وهذا ظاهر لذلك ينبغي للناس عامة أن يدعوا مواضع الريبة ومواضع الشك فإن الإنسان إذا ترك مواضع الشك والريبة ترك مواضع الشك والريبة شرم له دينه وكان لما استبان أترك وهذا يتفاوت به الناس بحسب حالهم كالعالم ومن يقام به من الناس ينبغي له أن يدع ما لا يدعه الناس سائر الناس لذلك العلماء والوجاء والكباء والملك ينبغي أن يستغلقوا لديهم وحول أكثر من الناس لأنهم يبتدابين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالمقال المحمود والرفيع لما كان منصبيا على الله تعالى وقد رصد عنه فتاك به فقال ما تفعل إنها منصبيا وهذا من الكبرى واستفعال الحر ومن لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا عظيما جليلا لأصحابه ولأمته أن الإنسان يدع الشبهات وإن كان مباحا لكن لا يقع الناس في حرمه ولا يقع أن ذلك تصنعا للناس ونحو ذلك فثبت باب آخر ينبغي التنبه له وهو أن الإنسان لا حرج عليه أن ينفق في سبيل الله من الأمور المستحبة أو الطاعة ونحو ذلك ظاهرا لكي يدفع طالة سوء وجدت قبل نفقتنا. مثال ذلك أن ينفق الإنسان نفقة لكي يدفع قول الناس عنه أنه بخيل وهذا خلاف ما لو يدفع الإنسان يريد أن يقول الناس جواب إن انتبه المسألة الأولى وأن ينفق الإنسان لكي يدفع عن نفسه قول سوء وأن يفعل الإنسان يريد جلب قول خير وهذا الأخير محرم الأول جائز شرح النص على هذا غير رحم العلماء كشيخ السمسمية في رحمه الله تعالى وغيره ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كالظالم يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ألا وإن يكون ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارم بين كامل الملوك والوجهاء والرؤساء حمى وحرمات وحدود قد وضعوها وحبسوها في البراري والمدن ونحو ذلك يريدون ان يتمتعوا بها ونحو ذلك لا يدخل غيرهم فالله عز وجل له حمى وهي محارم سبحانه وتعالى والله عز وجل حينما مثل النبي صلى الله عليه وسلم حماه بحمى الملوك ليس من كل وجه وانما هو من باب التقريب والله عز وجل غني عن خلقه ومخلوقاته وشاربها واما الناس فهم محتاجون وفقراء الى بعضهم ضال والكل فقراء الى الله سبحانه وتعالى
قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله
هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يسعى إلى إصلاح قلبه فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وإذا فسد القلب فسدت الجوارح ولكن ليس للإنسان أن يظهر الصلاة ولا يهتم بالباطن أو يفسد ظاهره ويقول ان التقوى هاهنا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند الحديث علي بن مسعد عن قتاده عن انس بن مالك النبي عليه الصلاه والسلام قال الاسلام على اليه والايمان بالقلب التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا مع ان هذا الحديث معلوم الا ان معناه صحيح ولكن بقوله عليه الصلاه والسلام حينما قال الاسلام على اليه لابد ان يقرا على بدن الانسان وجسده والايمان بالقلب التقوى هاهنا التقوى هنا. أي الأصل والبذرة هنا وليس الإنسان أن يظهر فساد جسدي ويكون التقوى هنا وليس الإنسان أن يكون لشجرة جافة جابسة أنه يسميها أو طرق حيفة وكذا لأنه لا بد أن يقرأ على الجوارح فمن قال أن هذه الشجرة خضراء مورقة مثمرة ويقول أنه لا يسميها وطرق جافة وكذا لا يمكن أن يكون ذلك إلا بوجود إيمان لذلك تمت تناسب بين الظاهر والباطن ينبغي للإنسان أن يحيي الأصل وهو البذرة وهو القلب لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما بين الحلال والحرام والأمور المشتبهات قال ألا إن الجسد مضر إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله وكيف فسادها يفسد العمل ويصلى فيها يصلح العمل وبقدر فسادها ينقص العمل وبقدر صلاحها يزيد العمل وهذا معلوم منصوص فإذا مهما تصنع الإنسان عمل الخير وعمل والعمل العمل الصالح أمام الناس فإنه لا يستطيع أن يفعله بالسر. لذلك إذا أراد أن يعرف الإنسان مقامه بالعبودية وعند الله عز وجل فليضبط عبادته بالسر، فإن كان خاليا فليعلم أنه من المخلصين، وإن كان ثمة عبادة بالسر فإنه من الله عز وجل لا يعلمها إلا الله فليعلم أنه ممن فاز. ولذلك الإنسان بين الإنسان وبين ربه إذا أراد الإنسان أن يعلم إيمانه فلينظر إلى خلواته، هل فيها عبادات لا يعلمها أحد، وهل فيها طاعة لا يعلمها أحد؟ إذا علم ذلك فليعلم أن ينصرف قلبه كلمة الإيمان. وإذا كان عمله كله باطل وليس لديه عمل سر فليعلم أنه خسران، وإن زعم أنه من أهل الإيمان لا شك أن الذي شعب كثيرة من النفاق بقدر نقصان عمل الخير في السر.
الحديث السابق عن ابي رقيه التميمي بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الحديث قد رواه مسلم كذلك قد علقه البخاري في صحيحه اولا مختصرا. أخرج الإمام مسلم من حديث سهيل عن عطاء عن تميم الداري عليه رضوان الله تعالى، علقه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان. قال أبو قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وصله في كتاب التاريخ الكبير وغيره. وهذا الحديث جاء بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة جاء مكرر بثلاث وجاء بمرتين ويروى بواحدة بثلاث كما جاء من حديث سفيان الثوري وقد رواه أبو نعيم كذلك أبو عمان أبو السفرجي من حديث سفيان يكره بالثلاث. وكذلك قد رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى من حديث أبي سفيان أيضا بالثلاث، ورواه أبو داود عليه رحمة الله تعالى من سنة من حديث زهير بالثلاث، وجاء أيضا مرتين الدين النصيحة كما رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى من حديث سفيان النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الإسناد أنه قال: الدين النصيحة. مرتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي كل الدين نصيحة. النصيحة وينصح الإنسان من نفسه وغيره، كل عمل هو من باب النصح. ولذلك كانت مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كان يبايع الناس على النصح لكل مسلم، كما روى آل الصحيح من حديث خالد بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم ان يستنصحك فانصح، قال: من جهه حقوق الغير. قال في قوله هنا: قال: قل لمن؟ قال: لله. النصح لله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا من باب الإلحاق على الأمر بسببه. ولذلك الإنسان حينما يبذل عبادة الله عز وجل يكون نصح لله، وهذا نظيره قوله سبحانه وتعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا. والقرض هنا من باب عمل الخير، الله عز وجل ليس بحاجة للناس، وإنما الإنسان يرفع نفسه ويرضوها. ولذلك يقال أن نصيحة لله هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة، وأن يؤمن بأن الله عز وجل واسع بأسمائه وصفاته وذريته وربوبيته ولا يدعو معه غيره ولا يمتد إلى أمره ونهيه. والنصيحة لرسول الله هي الإيمان برسالته وتعظيمه وإجلاله وإنزاله عليه الصلاة والسلام منزلته التي جعل الله عز وجل له، وهي مقام الرسالة والعبودية وطاعته عليه الصلاة والسلام بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال وكتاب الله هو الإيمان والإيمان بكلام الله عز وجل وأنه منزله من عند الله عز وجل وأنه قول الله عز وجل وكلامه غير مخلوق وأنه محفوظ بحفظ الله وأنزله الله عز وجل على نبيه بواسطة جبريل وأن الله عز وجل قد حفظه من التحريف والتنبع والدخيل فيه إلى قيام الساعة من هدى وإليه يعود والنصيحة لأئمة الإسلام والمراد بالأئمة من العلماء والأمراء النصيحة لهم بالسمع والطاعة له وبيان منزلته وحفظ حقه والنصح لهم إن وقعوا في شيء من الحرام ولذلك قد جعل الله عز وجل منزلة النصيحة منزلة عظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فكل عمل خير يصيبه الإنسان للناس وللأئمة هو من باب المسلم وبذل الخير له على حتى أنواعه وصنوفه ولذلك من أعظم حقوق الراعي على الرعية هو مناصحته وبيان طريق الخير والشر له لأن فيه دلالة فإذا كان تذكير الناس وتعليمهم ودلالتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر هو من أعظم الأمور ومن أعظم مواضع الخير بل ربط النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بهذا الباب حيث قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم الكافر وغيره بيده فإنما يستطع من لسانه مما يستطع من القلب وذلك الله تعالى وإذا عجب الإنسان ذلك فلا شك أنه ينعجب الإيمان بالقلب لأنه يصل إلى أن يكون راضيا بالمحرم ولذلك النصح لأئمة المسلمين هو السمع والطاعة لهم ودلالتهم إلى الخير وتذكيرهم بأمر الله عز وجل والامتثال لأمرهم في غير معصية الله عز وجل وعدم الوقيعة في أعراضه وتأديب النفس عليه وذكر سواتهم وعوراتهم وهذا كله من حقهم على الرعية ومن حقهم أيضا ودلالتهم إلى الخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من حقوق أن الإنسان لا يمكن أن يستمع لدينه بحال ظهور منكر حتى ملحمة المسلمين حتى يبين أن هذا منكر وهذا الخير خير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم أنه يكون أمراء تعرفون وتنفروا فمن عرف فقد بري ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ولذلك الإنسان مع حق نعمة المسلمين عليه يجب عليه كذلك أن يدفع الشر بالحسنى بكلمة المعروف وباللين والرفق من غير هدية أو تعذيب الناس ونحن ذلك فهذا مما حذر منه الشارع الحقيقة إلى حديثة كثيرة وكذلك العلماء لهم السمع والطاعة لأن الله عز وجل قد جعلهم في المقام المحمود حيث جعلهم ورثة الأنبياء فحملوا درس النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي من الكتاب والسنة فإذا بينوا شيئا فيلتزموا الناس لأنهم تعلم الناس بالله فإذا وقعوا في شيء من المخالفة بقول بينة فربما قد خفى عليهم ذلك الدليل فيبين لهم الدين والرفق من غير وقيعة أعراضه فيحكم العلماء مسمومة وليس لأحد أن يقع في أعراض العلماء لأجل المخالفة ونحو ذلك فربما كان ذلك اجتهاد وربما قد خفي عليه وربما قد علم من الله عز وجل ما لم تعلم ولو سألته وذكرته لربما قد رجع عن قوله وربما قد رجعت عن قولك وربما قد بين له لك عذره واجتهاده واستنباطه من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تميم الدائي عليه رضي الله تعالى هو حديث مشهور وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما سبقنا هو المهدي هو الدين كله. ولذلك قال الدين النصيحة، أي كل الدين هو النصيحة. فالإنسان إما يكون ناصحا لنفسه وإما يكون ناصحا لغيره، ففي كل شيء يكون ناصحا. ذلك في مقابله كان الإنسان ظالما لنفسه وظالما لغيره، فإن قصر بالعبادة فهو ظالم لنفسه، وإن قصر بحق الغير وفرط بحقهم فإنه ظالم ظالم له. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصح للناس عما كما جاء في الصحيح كما قال عليه الصلاه والسلام حق المسلم على المسلم ست. وذكر منها قال اذا استنصحك فانصح وتميم. التالي على اوامر الله تعالى يقال التالي ويقال الدين. ذكر حسين المرازي عليه رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي عن الامام الشافعي عليه رحمه الله قال التميم الداري رجل من حي يقال لهم بنو الدار، كما قال التالي نسبه الى ومن قال فيه نسبه الى تلك كان فيه قبل الاسلام وكان رجلا نصرانيا عليه رضوان الله تعالى.
الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا هو لفظ البخاري، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. فقبل الشيء بحقها هي قد تفرد بها البخاري ولم يخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. فقبل عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا كان في ابتداء الأمر حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعا من قتال المشركين، فأمره بأن يقاتلهم بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولذلك يقال أن الأصل في علاقة هذا الإسلام معارف كفر بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ربي بالمقاتلة هو الحرب والاستثناء أي السلام أمر طارئ. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس أي الناس كافة ممن لم يدخلوا في الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومن قال ان الاصل في علاقه الكفار مع الاسلام السلم حتى يطرح شيئا من الاستيقاظ، لو كان هذا الامر كذلك ما قال النبي عليه الصلاه والسلام وما كان العهد والذمه، ولكان الاصل هو العهد والذمه والحرب طارئه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العهد بالعهد بما كذلك اصحابه عليه الله تعالى ما جاء بعده ما يدل على ان هذا هو الاستثناء والاصل هو بقاء العداوه بين اهل الايمان. والعهد والذمه لا ينفي العداوه بين اهل الايمان والعداوه تظهر والعداوه باقيه الى قيام الساعه. ولذلك امر الله عز وجل بمقاتله اهل الكفر حتى يؤمنوا بالله ورسوله حتى يؤمنوا بالله، فان ظهر ايمانهم فانهم يتركون ثم بعد ذلك يؤمر باقام الصلاه. وهذا معناه كما جاء في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن الصيبي عن ابي معبد عن ابي عباس بس النبي عليه الصلاه والسلام بعد معاذ الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل الكتاب اليمن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اجابوك لذلك نطقوا بالتوحيد فاعلموا ان الله قد افترض عليهم الصلوات في اليمن. ولذلك يقال ان الانسان بنطق بشهادتين يدخل التوحيد، وبالترك للصلاه يقتل عن الايمان لانه لم يعمل بنظومه. وهذا ظاهر من حديث معاذ بن جبل وكذلك بجملة من أدلة قد تقدم الكلام عليها في حديث عبد الله بن عمر مدير الإسلام ولي الإسلام على الخمس، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر عن عمر في حديث جبريل الطويل الذي تقدم معنا في الليلة الماضية. ويكون هذا بحسب الترتيب. الشهادتان يدعى الناس إليها بأن ينطقوا بها ولا بد أن تبقى من أقوالها. وإن غلبوا على ظن الإنسان أن دفة نفاق أو فعل إنسانك أو فعل فهو مأمور بنقص بالظالم ومعنيه بالظالم. ولذلك قال خالد بن الوليد للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لما ذكر له الرسول يقول لا إله إلا الله خوفا فقال أقتلك إلا تقتل قال كم من الناس يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمر أن أنقب قلوب الناس أو أشق فطونه. لذلك الإنسان مأمور بنقص الظالم وإن قدم على ظني أن الإنسان هذا قد نافق ونحو ذلك فإنه عليه الظالم فإن طار من أمره شيء مما ينافق هذه الكلمة فإنه يؤخذ بذلك الذي طار منه أما القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قال يقيم الصلاة فيه دليل على أن من امتنع عن قيام الصلاة فإنه يقاتل وهذا محل اتفاق عند العلماء وهذا فلو عام في الأفراد والجماعات أمر وخاص بالجماعة. فقالوا عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس لأشهد أن لا إله إلا الله ظاهره أنه للناس عامة أقصد الجماعات وليس للأفراد. أما الأفراد فهل يقاتلون حتى تضع منهم الصلاة أم لا؟ فيقال لا يقاتلون حتى يظهر منهم عدم الصحة بخلاف مقاتلة الجماعة فإنهم يقاتلون حتى يظهر منهم الله عز وجل من هذه الصلاة. ولا ينفي هذا أن الإنسان إذا ظهر منه عدم الصلاة يتبين فيها أنه لا يعذب ويؤمر بهذه الصلاة وإن أبى فإنه يقتل على خلاف عند العلماء هل يقتل ردة أم يقتل حتى على خلاف عند العلماء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة والزكاة مع الخلاف قد وقع فيها فحمد السلام وتمايرهم على أن من تركها ليس بكافر فقدم الشرط إلى هذه المسألة إلا أنهم قد اتفقوا على أن لو كان جماعة من الناس أو أهل بلد وقرية امتنعوا على أداء الزكاة وأعلنوا عدم أدائها لولي الأمر فإنهم يقاتلون على ذلك. ولذلك لم يمتنع العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء الزكاة منهم من تركها بخلا ومنهم من تركها جحودا ومنهم من قال أن كنا نتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بعصيها منا وأما غيره فلا فاعتبروا كلهم ما يعود للزكاة فقوتلوا جميعا. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون أن من منع الزكاة وقيل له إن هي فأبى وقيل له أنه سيقاتل فإن دفع إلى المقاتلة قالوا فإن هذا لا يكون من المؤمن فإنه لا يكون من المؤمن لا يكون إلا من منافق خالص. ولذلك اعتبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ساحرا مانع الزكاة ممن وقع من الردة. لذلك جعل النصوص كثيرة في القتال المرتدين وقتال أبي بكر المرتدين كلهم مرتدون لأنهم ارتدوا بمجرد المقاتلة حينما قالوا المقاتلة فإنهم يقاتلون لأجل ذلك. أما من منع أساسا ولم يعديها فيعني هذا على الكبرى ما استدل به الكلام مع بذل الرب الشديد رضي الله تعالى فإنه ليس فيه دليل. وقولوا إلا بحقها قد تفرد به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ولسوى عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. المال وأداء الزكاة وكذلك قال بعض العلماء أن في المال حبل سوى الزكاة ومنفق أن ينفق الإنسان ولو يسيرا. لذلك ذهب بعض العلماء أن ثمة شيء من المال واجب الدفع وهو عين الزكاة استدلال بهذا.
الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن الصخري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث قد رواه ابن مسعود رحمه الله تعالى فقال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريرة واتفق البخاري ومسلم عليه من حديث ابي سهل بن عرج عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على ان الاصل في المدنيات أنها على التحريم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يكتفي بظاهر النهي وإنما أمر بالاجتناب تأكيدا على التحريم ولذلك يقال أن الأصل المنهيات أنها على التحريم وهذا الذي عليه عامة العلماء وقد اختلفوا في بعض الأفوال منها ما كان على سبيل التأديب فإنه يكون هذا صالحا له وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وقد نص على هذا الرجل عليه رحمة الله تعالى في بعض مصنفاته قال والصادق عن الله من التحريم إلى الكراهة إذا كان النهي من باب التأديب ويذكر في هذا النهي عن القتل مثلا فإن الأئمة قد اتفقوا الأئمة الأربعة على أنه مباح أن يكون باب محرم كذلك النهي عن مشي بنعل واحدا أو المشي بخف واحد أو كذلك من جاء من النهي عن الاتكاء متكئا ونحو هذا من باب المكروهات لأنه من باب الدلالة والإرشاد ومن باب التعليم والأدب وهذا من الصوارف عند الله وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك وذهب أهل الظاهر ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة إلى أن النهي مطلقا هو على التحريم ولا يصمد إلا نص مستقيم عنه لما في النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الترخيص وأن النهي على الكراهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما نهى عنه لكي لا يحمل على التحريم من باب التجويز في حالة واحدة وأما الأمر فالأصل فيه أنه على الوجوب وهذا يحمل عليه كسائره فما كان من باب الدلالة والإرشاد فإنه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله أيضا كما تقدم فقوله فأتوا منه ما استطعتم فيه دليل على أن الإنسان يأتي من الواجب ما استطاع شريطة أن يدل الدليل على ذلك قدر المستطاع كمثل الصلاة فالإنسان قد أمر الله عز وجل بأداء الصلاة وأمره بالقيام بها فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل الصلاة إلا بركعة واحدة ثم يتعب فيجب عليه أن يقوم ثم يجلس بعد ذلك لا يقال أن القيام يجب في كلها أو يسقط في كلها ولكن ما لم يدل عليه الدليل كان يقول الإنسان أني لا أستطيع أن أؤدي إلا ركعتين من صلاة الظهر وصلاة العصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأتم منه ما استطاع فلو أن يصلي ركعتين لا فإنما يجب عليه أن يأتي بأربع وإن تعب رجل لا يأتي كان يكون الإنسان محبوسا أو مكرها ألا يأتي بهذه الصلاة وقيل له في ركعتين ولا تأتي بالأربع هل يقال أنه يأتي بركعتين بقوله فأتوا منه ما استطعتم واتقوا الله ما استطعتم له يقال أن هذا بالقدر الذي دل عليه الدليل كالإنسان مثلا حينما يريد أن يخرج شيئا من ماله من سكات ونحو ذلك ولا يستطيع أن يخرجها كاملة إما لإكرام أو أنه سئل عن شيء فقال أوقع فقل له لا قال دعونا فإن لنا فيما نزل شغل ولذلك قد سئل زيد بن ثابت كما رواه الدارمي يعني رحمه الله تعالى أنه سئل قال ما كان زيد بن ثابت يسأل عن شيء إلا قال أوقع فإن وقع أجره إلا قال دعونا وكذلك تروي عن أبي هريرة مختلفة وفيه من كعب ونحو ذلك فليس الإنسان أن يسأل عما لم يقع وأما سؤال الإنسان عن النوافل ونحو ذلك إذا نزلت يقول لماذا أسأل وأن أتبع ربما كانت محرمة لماذا أتبع هذا الأمر فإن قبل كتاب الأمر فإني لا أعلم فرقته بنص واضح من الكتاب السنة يقال أما النوافل فينبغي بل يجب على الإنسان يسأل عنها خاصة إذا وقع منها في الشبهة فربما لا يستمر الدليل من الكتاب السنة مما يفسد إلى بيان ذلك لذلك قال ابن عربي وواطن عليه رحمة الله تعالى بل قد ظن بعض المفكرين أن النهي في كلام الله عز وجل تسأل عن أشياء قد لكم تصركم أنه نهي عن النازلة وظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى أنه سؤال عن شيء لم يقع ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال الجاهل إذا نزلت به نازلة أن يسأل أهل العلم فاسألوا عن الجبل كنتم لا تعلمون وهذا أمر من الله عز وجل أن الناس أن يسألوا عن الحلم كي يتوصلوا به الله سبحانه وتعالى ومن الصور الحمار ما يسأل الإنسان الناس تكثرا وتزيدا من غير حاجة ونحو ذلك وهذا فنص عليه الله من أئمة الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول ليس بحاجة إلى هذا الأمر ولكن يسأل إما بتزيد وتكثر ومبالغة وطول بلباس المتعلم ونحو ذلك هذا مما هو منهي عنه ومن الصور الحمار ومن النساء غلطات من المسائل التي لا يستفيد من الإنسان وإن في المغالطة والمحاججة والمحاورة بما لا يستفيد من الإنسان وهذه مما نرى عمل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قد روى الإمام أحمد في مسنده وروى أبو داود في سننه من حديث الأوزاعي عن السلام وفي أن معاوية على الله تعالى قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلطات جاء برواية عن الغلطات قال أوزاعي رحمه الله هي صعاب المسائل التي يصل إلى الإنسان إما من باب التعجيز وإما من باب بيان ما لديه من العلم ونحو ذلك وهذا كله مني عنه ومن الصور الحمار أن يسأل الرجل عن عورات الناس وما لديهم وما يمنعون عنه مما لا يمنعه مما يكرهه الناس وهذا مني عنه ربما اكثر ضررا وربما ادخل قطيعه راس ونحو ذلك بين الناس فلا يجوز للانسان ان يسال عن عورات الناس ومحارمهم ونحو ذلك الا بحدود الشرع كالوالي او المخول ومن يريد ان يسال عن وقوع حرام وانتقاء اهل الشارع من نمى الى علمه ونحو ذلك او ممن أراد أن يسأل عن بعض محارم الناس لأنه يريد أن يتزوج منهم ونحو ذلك أو يسأل عن بعض خبايا الناس لأنه يريد أن يتعامل معهم ببيع وشراء فيسأل عنهم ونحو ذلك هل هم مثل نقل أو المراوغة أو الخداع ونحو ذلك فلا حرج عليه أن يسأل ويتتبع الناس في هذا فإن في هذا احتياطا لماله فإن الشارع جاء بحفظه بأن الله من الضروريات التي رجع الشرع بحفظها والاختلاف الأنبياء هو من باب المسائل مما لم يقع وكذلك من باب الغلطات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك هو مما يورث الشفاء والخلاف بين الناس ولذلك من نظر إلى بعض المصنفات الفقهية التي قد كبر فيها الأقيسة وكبر فيها إبراهيم مما لم يقع وليس الناس بحاجة إليه بل يقال أن الناس لو كانوا بإمكان من يوقعوا لكنهم لم يوقعوا لعدم الحاجة إليه لا شك أن هذا من المسائل التي فتنها على النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة عند الأنبياء فعند الأنبياء مع عوني من اليهود والنصارى فوقع بينهم الاختلاف والشقاق والفرقة فقد كانوا يسمعون على كلمة الصواب إلا أنهم قالوا إلا الخلاف والسؤال عما لم يقع ولذلك من نظر إلى أوامر الله عز وجل للناس يأمر الله عز وجل الناس بالإجمال ولا يفصل يفصل. فمن أتى بشيء يوم إكمال الإيمان فهو صواب. ولذلك الله عز وجل لما أمر على لسان نبيه بن إسرائيل أن يذبحوا بقرة يذبحوا بقرة وكان سؤال قد ما يولوا وما هي وما يرى الصواب ونحو ذلك. هذا كله من باب التنطع والابتلاء على أنبياء الله سبحانه وتعالى وذبحوا أي بقرة يوافقوا أمر الله سبحانه وتعالى.
حديث العاشر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخضر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث أبو ضيح عن أبي أن بن حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى وقد استدل به العلماء لعلماء الله تعالى على أن الأنبياء مخاطبون بمثل ما أمر به الناس بالسواء إلا بدليل يستثني الأنبياء. ولذلك يقال أن خصوصية الأنبياء في بعض الأحيان تفتقر إلى دليل والأصل مشاركة الأنبياء مع الناس وهذا في رد على ما يستدعي كثير من أهل الفقه وأهل الرأي ونحو ذلك من يقولون أن هذا الحكم من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أن خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت إلا بدليل بين والأصل مشاركة بالحكم فمنع الله عز وجل عنه العباد ذات العبودية الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام داخل فيه الناس إلا ما دل الدليل على استثناء كالأمر كأمر الله عز وجل الناس بأن يمكنوا من النساء منها وثلاثة وهو فأستثنى الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك بأن يزيد عليه بفعله عليه الصلاة والسلام. فإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين أو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهذا هو الدليل الذي يؤخذ منه ما اعتقد. فقال الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال من نصرة المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات في هذه الأرض كما أمر الأنبياء بالسواء وهذا أنه كما أنه في باب المباحات كذلك في باب المحرمات بالسواء إلى غار والفرق يكون بالاستثناء والاستثناء يكون بالدليل. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب ولا يقبل الا طيب وعليه فالنفقه بالحرام لا يقبل الله عز وجل من الانسان فمن انفق مالا حراما من ربا أو من غيره أو مخداع أو سرقة أراد أن يبني به المساجد أو يقل به الأوقاف فإن هذا من المحرم لأنه ما أخذه بعرق الجميع الحلال وإنما أخذه ظلما وعدوانا من النفس فيكون في حقه محرم إلا في حالة واحدة وهي وقد استثنى الله عز وجل من ذلك وهي إذا كان المال حراما ثم قال من حلال بنفس نظير هذا هو الربا إذا استثمر إنسان من الربا فقد كافر لديه ثم تاب فإن الله عز وجل يعفو عن ذلك فله رأس ماله وما لم يحفظه من الربا فإنه يكون من الحرام ليس له أن يأخذ فعفى الله عز وجل عن ناسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط الربا عن ابن العباس ما أمره بأن يخرج جمالته ما يدل على أن المال الباقي معه هو عفو وما لم يكن باقي من مال الناس يحرم عليه وهذا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان لديه مال لدى كان يكون مثلا 100 ب120 فأخذ 100 ففي هذه الحالة يمر عليه أن يأخذ ماذا؟ الحالة الثانية أن يكون له على الناس 100 ب120 وأخذ 110 وبقي 10 فله 110 ويحرم عليه أن يأخذ. الحالة الثالثة أن يكون له على الناس 100 ب120 فيكون قد أخذ 50 أو 60 فيستوفي 100 ويحرم عليه أن يأخذ ما بقي، ويلحق بذلك من أخذ 120 كاملة ثم بان له الحرمة أو أناب إلى الله عز وجل وتاب، فعفى الله عز وجل عن ذلك حينئذ انقلب الحلال من الخبيث إلى الطيب ويتقبل الله عز وجل. أما من أنفق المال الخبيث وهو باقٍ على الأخذ بغير توبة فإنه محرم، لا يقبل الله عز وجل، وإن أنفق كل ما لديه فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. وأما سائر الأموال المحرمة كلها تبقى محرمة، ويجب إخراجها مما أخذه الإنسان من أموال الناس ويعلمه من أعيانهم وعليه بعيده بعيده، وما لم يعلمه كان يكون أخذه الإنسان من أناس لا يعلمه، فيقال إذا كان ذلك عن طريق البيع والشراء فإنه يفنيه، وإذا كان ذلك بانتقال اليد كان يكون الإنسان قد ورث مالا حراما من أبيه وأبيه يتعامل بالربا أو يبيع أو غنى وآلات الله ونحو ذلك، فإنه ينتقل منه من أبيه من الحرام إلى الحرام، وهذا من سعة فضله عز وجل. وأما المال الحرام الخالص فإنه يحرم على الإنسان أن ينفقه تعبدا لله، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا حسبه، لكن إذا أراد الإنسان أن يخرج من ماله فيقال يخرجه بعد توبته، وإن أخرجه قبل توبته لا يتقبل، لكنه ينفقه ولا حرج في ذلك، لكنه لا ينفقه ويزعم ويظن أنه يتقبل منه، لأن الله عز وجل أخبر عن سبيل النبي أن الله طيب ولا يقبل لا يقبل إلا طيب. وفي هذا دليل على أن الأكل الحلال مظنة إجابة الدعاء، لذلك ذكر بعد ذلك الرجل مضي للسماء يشرب أخضر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب يا مطعم حرام ومشرب حرام وغضبني بالحرام فحرمان المستجاب. لذلك حينما أمر الله عز وجل بأكل الحلال أن أكل الحلال في مواضع الجمد وأكل الحرام في مواضع الحرمان، ولذلك لما اشتهر مادة الناس أكل أموال الناس الضار من الربا والغش والخداع ونحو ذلك حبس الله عز وجل عنه إجابة الدعوة، وهذا معلوم من شيخ تساءل كثير من الناس بالتعامل بالربا وأكل أموال الناس، فدخلوا في البيع والشراء والمضاربات والأسهم ونحو ذلك من غير احتياط لدينه، فأكلوا المحرمات الصريحة وأكلوا ما اشتري عليه من باب أولى، وكان ثمت من ترك ذلك كله وما عمل الا من مباح فانه من اهل مظنه تجاره النحى، فان عرف الانسان انه لا يقبل الا مباحا فانه من اهل اجابه الدعاء. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قصه هذا الرجل اشار بذلك الى نقيض الاول وهو الامر من اهل القيم بان اجابه الدعاء، فاذا اكل حراما فان الله عز وجل يحجب عنه يقطع لذلك قال فأنا أستجاب. وهذا هل هو كما أنه في الدعاء هو في العبادات أيضا يقال أن الدليل جاء في قوله فأنا أستجاب، هل يدخل فيه الرجل الذي يسعى بمال الحرام لأداء عبادة كمن يسعى بمال الربا أو ببيع حرام للحج أو العمرة أو يسر عورته بمحرم بلباس محرم من قميص قشرة أو بربا أو بقصر أو سرقة ونحو ذلك، فيقال أنه أن هذا المعنى صواب وإصحاب إظهار العبادة في الأثر على الله إذا أرى من جمهور العلماء أو اتفق العلماء على أن الحج إذا حج الإنسان بمال حرام أن هذا الحج ليس يمضي ورد يسقط عن حج الإسلام عند الجمهور يسقطوها لكن حجه ليس المنظور إذا لا يأتي عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج المنظور ليس المنظور من الجنة ولا يأتي عليه قول عليه الصلاة والسلام الحج المنظور المقصود خرج من ذنوبه كما ولدته أمه وفي هذا الحديث بقوله الرجل الجيل السقيل أشعث أغضى يمد يديه إلى السماء يقول يا رب في هذه الأحوال جمع لأسباب إجابة الدعاء مع ذلك قابلها عمر واحد وأطعم حرام مع ذلك منع من ذلك ولذلك يقال فيه الدليل على أن المصابر مما يجاب ذراعه ولذلك لما يرون قال الرجل يقول السقيل ومما يأتي به أيضا مما هو مظنة إجابة الدعاء أشعث أغضى لأنه بلغ به من المشقة والحاجة لله عز وجل ويقول رفع اليدين يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين من ملء الحاجة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث صاحب الأنبار عن أبي عثمان عن سلمان قال إن الله عز وجل حي يستحيي بعبده أن يمد يديه إليه أن يردهما صفرا ولذلك فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع اليدين على خلاف في بعض المواضع ويقال أن الأصل في غير العبادة في غير الصلاة أن الإنسان يرفع يديه بالدعاء إلا ما دل الدليل عليه على أنه لم يرفع أو تواترت النقول في عدم الرفع أو عدم ذكر ما كثر الأدلة هذا مبنى على عدم رفع اليدين فيقال أن رفع اليدين من مبنى إجابة الدعاء فالإنسان حينما يمد يديه إلى ربه فيه تظهر الفقر والحاجة والمدلة والمسكنة فإذا الإنسان حينما يذهب إلى أدل الناس يمد يديه إليهم ونحو ذلك بخلاف رجل يتلفظ بلفظه من غير أن يمد يديه لأن مد اليدين فيه إظهار الفقر وحاجة ومسغبة ألمت به فإنه إذا رفع يديه رفع عز وجل هذا من مغنى الدعاء ومن المغنى أيضا سؤال الله عز وجل ولداعه بالربوبية من فضل يا رب أو سؤاله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يا رحمن يا رحيم لذلك قال مع رفع اليدين يا رب يا رب لذلك ينبغي الإنسان قبل دعائه أن يبتهل ويتخوف عن الله عز وجل قبل أن يدخل في مسألته مع توكل هذا كله قال فأنا يستجاب له لما لأنه حرام حرام ومشربه حرام وأتي بالحرام فأنا بالنسبة أي لا يستجاب له يستجاب للدعاء هنا كما أن بالدعاء قال حمله بعض العلماء عن عبادة ما قال يكون عبادة قال والاستجابة في العبادات وقبولها أي فلا يتقبل الله عز وجل من الإنسان ما جعله في العبادات وأعانه على ذلك أمرا محرما لكن يقال أن الإنسان لم يجد أداب العبادة إلى أمر محرم في ذلك أو فعله سواء استهانة بها أو فعله من باب أنه لم يجد صفر له في الصلاة في ذلك إلى أمر محرم أو فعله استهانة ونحو ذلك يقال أن لا وذلك أن الله عز وجل أمر الإنسان بأداء هذه العبادة وإن كان عريان وذلك العريان يجب عليه أن يؤدي هذه العبادة إلى صحة العبادة استقلالا ليست مرتبطة بهذا فهل يقال عليه من أن يجب عليه أن يزع هذا الكلام يكون يصلي عريانا؟ لا يقال بذلك ويقال أنه يستطر بذلك ويقال أنه قادم بهذا الفعل والعبادة متقبلة قال والحياة ونحن عليه من سعته رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله
الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حبطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
هذا الحديث قد أخرجه الإمام الترمذي عن رحمه الله تعالى فقال حدثنا أبو موسى الأنصاري وأخرجه النسائي فقال حدثنا محمد بن أبان إلهما علي بن إدريس عن شعبة عن ابن أبي مريم عن الشعبي عن علي بن الحسين عليه رضوان الله تعالى وهذا والحسين بن علي وهذا إسناد قد جوده ابن الجوزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلم المتناهي فقال روينا بإسناد لا بأس به ثم سمع بالإسناد وصح الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعريف وفي إسناده السامي قال بعض العلماء أنه مجهول وهو قول الخزاعي وقال بعضهم أنه هو ربيع بن شيبان وقد نص على هذه الأمر البخاري عليه رحمه الله تعالى وأبو حاتم والترمذي وأحمد والساعي وغير واحد من الأئمة الإمام النسائي وكذلك علي بن حبان والعزر ونواب كذلك غزي ومصفون وغيرهم من الأئمة قد صاحت وثقوا الشعبي عليه رحمة الله وهذا الحديث قائم بإسناد أنه لا بأس به وهو أول حديث قد وقع الخلاف فيه وإعلامه إلا أن الصواب فيه هو قول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى لأنه من جملة الحديث الصحيح وقولنا الدعم يريبك إلى ما لا يريب الريبة هي الشك يريبك يكون بالفتح والضم ويريبك أو يريب والفتح أشك دعم يريبك إلى ما لا يريب وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر من قول عبد الله بن عمر وجاء مقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من قول عبد الله بن مسعود وقد رواه قد روي من حديث ابن ابي رمان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا من حديث قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الا انه وهم وغلط فالصواب في امر من حديث ابن رمان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر فانه قد سرقه محمد بن عبيد كما ذكر ذلك الدار قطني عليه رحمه الله تعالى ونص عليه ابن الجوزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلم المتناهية ان الصواب في حديث ابن رمان عن مبارك عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى والصواب في الوقت على عبد الله بن عمر وجاء ايضا من قوله الحسن بن ابي شيبان كما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في كتابه الورع في حديث هشام عن حسان بقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك لقد اقرا البخاري عليه رحمه الله تعالى في اسرائيله مع صحه الاسناد لانه من المقطوعات وليس من المقطوعات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود كما رواه الامام النسائي من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى في المسألة فقال إنا كنا في أمر ولسنا بذاك فإذا عرض لأحدكم شيء فليأتي به بكتاب الله سبحانه وتعالى فإن لم يجد شيء في كتاب الله فليأتي به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نزل به شيء ليس في كتاب الله وليس بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي بما قضى به الصالحون فإن نزل به شيء وليس في كتاب الله وليس بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بما قضى به الصالحون فليجتهد رايه ولا يقل اني اخاف كذا وكذا فان الحلال بين والحرام بين وبينهما امر مستبيان زعم ما يريبك الى ما لا يريبك اخرج عن الاثر امام الساعي رحمه الله تعالى من سننه وقال هذا حديث جيد واسناد عن عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى ظاهر الحسن كما اشار الى هذا عليه رحمه الله والريبة هي الشيء كما شاء الى هذا من الخطاب عليه رحمه الله تعالى وغيره من الائمه وهذا معنى مرجعة حديث النعمان بن بشير الحلال بين الحرامين وبين امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه هذا هو معنى هذا الحديث نعم ما يريبك الى ما لا يريبك لينتقل من مواضع الريبه الى المواضع التي ليست بريبه وهذا كما انه في الشرع فان الانسان الاولى ان يدع مواضع الريبه من جهه المواقف التي هي من الشبهات فان كان يعلم انها من الحلال البيت الظاهر خشيت ان يفعل الناس في عونه لانها من مواضع الشبهه فهذا قد تقدم تفصيله والكلام عليه وعلى هذا قد جاء الفاظ ومعناها من واحد من السلف لذلك قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن عروة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله آية الربا فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين معناها فدع الربا والديبة أي دع الربا أي الربا الصريح والربا ما اشتبه عليك ولذلك يقال أن الربا وما ليس بحرامين وليس بحلالين فإن سنعلم له أن يختار وينتقل من الربا إلى الحلالين الذي أباحه الله عز وجل.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل يرجع ذلك الجرائم شبه لا يرجع لكنه يرتفع لقاله الحزن ثم دائما من الحرابة الرهبة ركعه والمرابع لأن يكون كلمة كتاب الرواد أقول وحديث وقال أن هذه أخذت الاعتماد في السنة أي مثلا في حفظ الواو وبلاء ونحو ذلك يختلف في مواضع الاستدلال عن الشعوب الذي يريد الإنسان أن يصل إلى حديث الميسي والنبي عليه الصلاة والسلام من السلام قال الاستدلال يعتقد حتى القرآن عن الكتاب والواو فقوله سبحانه وتعالى فلا نسألن الذين أرسل إليك فحرج الإنسان يسأل ويقول لا نسألن أحد الذي أرسل الله عز وجل وقد نص على هذا الأمر أئمة وقد استعمل الله الكلام الكبار فيما في شارع الرسول صلى الله عليه وسلم بل استعمل النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق في قوله الرجل كما في الصحيحين لما جاءوا إليه وقال وقعت على راسي وأصبت بها كل شيء إلا الجماع قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت عليه قال عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله لا تضطر إلا أن يصرف عن الجماع معايا وأعطي الصلاة الحرجة في هذا المواضع سنة أما من جهة الصدر الإسلام فلا الإنسان يحفظه يقضي وهذا يختلف ما كتاب السنة فالإنسان السنة في الكتاب ينبغي أن يأتي بها الإنسان من جهة الصدر بتمام من السنة فلا حرج الإنسان أن يأتي بها بمعنى إذا كان عاليا بكل معنى أما من جهة الحفظ والطوف فإنه يمر الإنسان أن يحفظ أن أقصد بتمام بتخريج الإمام كلا رب العالمين من الصحابة والحفظة من حلال فإن هذا أدول وأسود القسم الثالث الورع المكروه هو أن يدع الإنسان الحلال البين تقول أنا تورع يعني يقال تشرب هذا العصير يشرب هذا الماء أو يشرب هذا الدواء أو يلبس هذا اللباس يقول أتورع ونحن دائما هذا هو التورع المكروه لكن يدعه الإنسان لسبب آخر أنه لا يريد أن يرجعه نفسه في ذلك هذا أمر يرجعون لو ترى أن أما المواضع التي لا يرفع الإنسان فيها سلبين في الدعاء هو في أثناء العبادات أو ما تواصل النقل الذي دعا في هذا الموضع ولم يأتي في هذا التواصل من هذه الأدلة رفع القلقات وإلا بالأصل فرق بين الدعاء والرفع حتى في الصلاة الإنسان أعرض عليه أن يرفع يديه والثابت على أبي بكر أخرج الإنسان بسرعة الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده أن يرفع يديه ربنا لك الحمد والتحذير من ذلك الهموم ويقال ان حمه المسلمين سواء كانوا علماء او امراء واذا اطلق ولاه الامر في الكتاب والسنه بالاصل فيهم انهم العلماء في هذا الأمر فيقال انه كلما كان الطعن في العرض أعظم ضررا معاديا في الناس فإن هذا أعظم إثم، وهذا مسلم محل اتفاق. فالرجل يظهر في عهد أبيه أعظم من أن يظهر لسائر الناس، والرجل يطعن في عرض شخص أمام اثنين أول شخص يطعن في عرض شخص أمام جماعة، وهذا معلوم مسلم محل اتفاق. فالذي يطعن في عرض الأئمة ممن يفسد على الناس السمع والطاعة لهم أو يطلبهم في حديث في أعراضهم ونحو ذلك، وكل هذا لا يخرج الإنسان كذلك من النصح لهم بتوجيه الخير، وكذلك تحريم وبيان كثير محرمات الطاعة من هذه الأمور محرمة وخطر، وينبغي ان يقتربوا من ذلك. لكن الوقيعه في الدواتر والتعليم وما يستطيعون به ولا يبينون للناس، فان هذا من تتبع العورات التي امدنا عشرها. يقول هل نحن نعلم في الاخبار عن الظن المحرم؟ انا نسبت القولين الاربعه في ذكر استدلال ابن اربعه من اهل الاربعه انه من المكروهات وليس من المفضلات، وان اتفاق فلان من هذا الحرم قبل تحريمه الا من الحزم. ولا يعقل من هذا البعض انه لا ينكر على الشخص الذي فعله، ينكر على الانسان وان كان المكروهات، لكن المكروه حاله، واذا فعل الانسان هذا الفعل تشبه، يعني يكون يتشبه كافر لاعب ممثل او غيره، او لان ذلك هذا اما من الكبره هذا لا شك انه يكون للتحريم للتشبه لا لذاته، اما اذا فعله بذاته فانه يكون مكروه. ما حكم استعمال الثياب ثيابكم في تصدير التصدير في هذا ما يرى العلم السلام عليكم عن التحريم، وما ينقص ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ما اشهر التحريم في النار، وجاء بعض نصر النبي عليه الصلاه والسلام التقي الكبر على من جبر فهو خويا لا نبي له يوم القيامه، واكبر من هذا فهذا مقيد نحو ذلك. ويقال ان استعمال الثياب دون الكعبين سبب ويجب الخير، ينبغي الانسان ان يدع ذلك اقل احوال الكراهه الشديد. وقد ذهب الائمه الى هذا التفصيل بين الكراهه والكفايه، وقد مر عندنا ابن مسلم وعمر بن عبد العزيز وايوب بن تميم الشيخ الكيالي وما لهم من الجوزي والصنعاني وابن حجر وغيره، لكن الجماهير على التحريم من الاطلاق والكراهه الاحتضان في طرح المفرد من الكراهه والتحريم. يقول ذلك قصر ذلك حديث ابن احمد في بيان عن المرسل صلاتين في يوميه، حديث عن الامام احمد بن مسلم حين قتاده عن نصر عاصم عن رجل منهم انه اتى رسول الله وحسن له قال لا اله الا الله ان يصلي صلاتين، فبيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف ملك ذلك كلمه رويها ورويها هي صدق عن وجهي ان قرات هكذا وهكذا لا حرج من ذلك. وليس الانسان في حد المال الحرام اذا كان يعلم ان من زعم من تعامل به بعام كل الكعبي ونحو ذلك هذا لا يدخل في بعد المحرم ويثبت ذلك، فليقبل النفقه من خبيث لكن الورع وان يتحدث تقدم ان شاء الله تعالى انه من الورع المستحيل هذه التي تساعد تحمل الحرام ونحو ذلك، قلم ساعة كتاب تقبله استحال ان تقع من يد اليه كمسكة الميراث. تقول ما حكم العمل بالروح الربويه مثل العدم عظيم الله بن عبد الله، الروح الربويه لا يتعامل بها من كان فارسا او صباغا او دهان او منظف أو فراش فضل عن الأعمال المباشرة، هذا من الإعانة عن الإمام وهو من أعظم الوقات، ولو علم الإنسان نصوص الاتجاه وأدرك معانيه تعليم الربا بجميع صوره لما سأل عن السؤال. وكما صحة النقطة الحساسة التي استثمرت الإمام مسلم، ما أعلم ما السبب الشيخ محمد العثيمين عليه رحمه الله تعالى إلى سبعين
ضعف
على مقارنتنا لا صحيح
لا صحيح
بعض المقارب المصادر يفعل الله عن قبول مقابل الشبر والشبرين لأن يقول أن هذه السوى تنخفض
تنخفض
تنخفض من حكمات إكرام صلاة الكافرون فرقلوا له الإخلاص ركعتين والإخلاص والركعة الثانية يصلون بسنة صلاة الكافرين الله أعلم الناصح الناصح الحديث أسماء كل إخلاص لله الأصح أربعا حديث قد رواه من عمر رضي الله عنه من حديث الطيع الإسلامي عن محمد المسلم إيران عن جد عن أبي بن عمر بن عمر قد أنكره وبصرعه عليه رحمة الله قال وقد أنكره غير واحد من مبارك وقد أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى عن حديث ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وقال هو كذب لقد علق الكلم عدم تصحيحه وكان أصول من أجل مكتب في هذا الوقت جائزة وتركم بالفضل لا تفقي هذا من بعيدة لن تهدعوا تنسبع كان مفتزعين يقول كتاب
صار
تنفوز أمنا هذا كتاب من عليك الصلاة والسلام بالنسبة للكتابة رخص ضرورة معها قال رضا حين أمام الله تعالى ذكر الخطيئة كتاب الإمام أحمد أنه يكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه يصلي عليه لسانه ولا يكون كتابة من باب التيسير لا حرج بها أما إذا كان الإنسان لا يشبع لذلك خاصة في وقتنا مطبع كتابة كذلك فلا يترك الإنسان أو لا يترك ذلك على الصحيح الذي نور عن مدينة الهوية كل لا بس ولا نسيب من الهوية لقصده يقول الحديث لا إلى الله عز وجل كتب الملكة عشرة حديث في الإسلام الإسلام أو شهر الحمد لله عند إمام أحمد ما في دولة ولا يجوز ضعف الله ونعصي الله ثم قال بك
طوالة
الإخوان السلام على المسلمين قلت أن مدني كتبتان الصلاة
والمواشرة
ما قلت
السبت ولي
إسحاق
الله
أيها هم علماء مسلمون هو أحسن الله هو مجاهدين كلها مسلمون صلى الله عليه وسلم.